هذا من المطاف إلى أدلة الاستصحاب. لابد أن نذكر هذه الأدلة ونرى ما هو الصحيح منها لكي نختار القول المختار من الأقوال المتقدمة. هناك 4 أدلة يمكن التمسك بها لإثبات حجية الاستصحاب. الدليل الأول بناء العقلاء والسيرة العقلائية. الدليل الثاني حكم العقل، الاستصحاب حجة بحكم العقل. الدليل الثالث الإجماع على حجية الاستصحاب. والدليل الرابع الروايات والأخبار التي تعبدنا بحجية الاستصحاب. هذه أدلة 4 يمكن أن نتمسك بها في المقام. الدليل الأول اللي هو اليوم محل بحثنا، الدليل الأول السيرة العقلاء، سيرة العقلاء على العمل بالاستصحاب. هذا الدليل السيرة العقلائية أينما أردنا أن نتمسك به فإننا كما تقدم نحتاج إلى إثبات ركيزتين، إحراز ركيزتين. الركيزة الأولى صغرى تلك السيرة، يعني وجود التباني العقلاء اللي هو البناء العمد، نسميها صغرى السيرة، أن العقلاء خارجا يعملون على كذا. هذا واحد. الثاني الركيزة الثانية رضا المعصوم، رضا المعصوم يعني تقرير المعصوم ورضاه وقبوله بهذا البناء. هاتان ركيزتان أينما أردنا أن نتمسك بسيرة عقلائية لإثبات أمر ما لابد من هاتين الركيزتين. أما الركيزة الأولى في مقامنا، راح أنقل الكلام إلى مقامنا. أما الركيزة الأولى وجود أصل التباني العقلاء والبناء العملي لدى العقلاء، فهذا أمر مسلم كلنا يدركه. لو لم يبني العقلاء على الحالة السابقة لا نبني على الحالة السابقة، إذا جاء الشك فلا نبني على الحالة السابقة، هذا يؤدي إلى اختلال النظام. العقلاء يبنون على الاستصحاب عملا ويعملون به، يعني إذا كان عندهم يقين سابق صار بعد ذلك شك فيما تيقنوا به سابقا، فإنهم عملا يعملون باليقين السابق، يبنون على المتيقن السابق. ولولا ذلك لاختل نظام معيشتهم. تلاحظون كيف؟ بل المصنف يقول بعض علمائنا صعدوا من لهجتهم فقالوا بل هذا ديدن الحيوانات أجلكم الله، هي هم كذلك ترجع إلى أعشاشها وإلى مرابضها في نهاية اليوم. هذا معناه أنها تبني على الحالة السابقة، لكن يقول هذا أصلا مو دقيق هذا الكلام، لأن الحيوانات تبني على العادة ولا شعور، وإلا ما عندها يقين واحتمال ومدري إيش. فالمهم أمن حيث الصغرى ما عندنا كلام، هناك بناء على الحالة السابقة. العقلاء عندما يكون لديهم شك ثم يقين فإنهم يبنون بتعبدهم العقلائي على الحالة السابقة. هذه أصل الصغرى. وأما الكبرى يقول المصنف، وأما من حيث الكبرى فإن هذا البناء عليكم السلام رضي به المعصوم وقرره المعصوم عليه السلام، رضي به وقرره وافق عليه، وإلا لو لم يوافق عليه لردع عنه. وبهذا نفهم أنه يرتضي هذا المسلك، المعصوم هو أحد العقلاء، المعصوم أحد العقلاء ومسلكه مسلكهم، فإذا لم يعترض نعرف أنه راض، لو لم يكن راضي لردع، لم تأتنا ولا رواية واحدة رادعة، وبالتالي نحن ندرك رضا المعصوم عليه السلام. قد واحد يشكل عنه ويقول ولكن المعصوم ما عنده حالات شك، حتى تقولون سيرة العملية وبناء بما أنه أحد العقلاء الحالة السابقة، ما يصير عند المعصوم يقين سابق وشك لاحق، ما عنده شك لاحق. عادة المعصوم إما يقطع بالحالة السابقة بوقائها أو يقطع بارتفاعها وما عنده شك. الجواب هذا هم من يحتاجه، وإن ما كان عنده ما كان عنده شك وبالتالي لا يحتاج إلى الاستصحاب عملا، ولكنه رضي بناءهم هم على الاستصحاب. قال في حالات، هذا معنى أن المعصوم عليه السلام يقول إذا كان عندنا يقين سابق وشك لاحق فإن من حصل عنده الشك يتاح له أنا أقبل أن يبني على ما كان على يقين به. هذا المقدار كافي، رضاه بعملهم هذا كافي، أن ما بنوا عليه فإنه يكون حجة ومتبع ومقبول من قبله مرضي عنه. هذه الركيزة الثانية. كما تلاحظون أننا في كلتا الركيزتين نحتاج إلى القطع واليقين. أولا في صغر البناء العملي على الأخذ باليقين السابق، على اعتماد المتيقن السابق، نحتاج إلى الإحراز، أن نحرز وجود السيرة. إذا واحد إجا ناقشنا بهذا الإحراز وشككنا خلاص، ما يحتاج دليل يجيب على عدم وجود السيرة. أصلا التشكيك لوحده كافي في هدم الركيزة الأولى وبالتالي الدليل الأول كله. كذلك في رضا المعصوم وتقرير المعصوم نحتاج إلى إحرازه، شرطه الإحراز، أن نقطع بأن المعصوم راضي. فإذا إجا واحد شككنا تنهدم الركيزة الثانية وبالتالي أصل الدليل الأول ينهدم. ومن هنا الذين ناقشوا في هذا الدليل الأول يكفي من يريد أن يناقش أن يشكك. التشكيك في أي واحدة من هاتين الركيزتين كافية لهدم الدليل كله. حينئذ تعالوا معي إلى المناقشات. توجد مناقشة في المقدمة الأولى وتوجد مناقشة في المقدمة الثانية، كلتاهما نوقش فيه. أما المقدمة الأولى، الذي ناقش فيها هو المحقق النائيني قدس سره. المحقق النائيني قال أنا من حيث أصل وجود بناء عقلاء ما عندي مشكلة، بل أنا أعتقد أن العقلاء يبنون على الحالة السابقة، عندهم بناء عملي على الحالة، يعني أكو سيرة عقلائية على التعبد بالحالة السابقة، من هذه الناحية ما عندي وما عندي هم مشكلة من حيث الكبرى فعلا، ما عندي مشكلة، ولكن مشكلتي هو في كبروية ما تدعونه في المقدمة الأولى. يعني مو دائما العقلاء عندهم هذا البناء العملي، وإنما في بعض الأحيان عندهم وبعض الأحيان ما عندهم. عندك شيخنا وضوح ما هي الموارد التي لديهم فيها بناء؟ قال نعم، في حالات العلم بالمقتضي، في حالات العلم بالمقتضي والشك في الرافع، إذا كان القطع قطع بالمقتضي مع الشك في الرافع، في الأمثلة اللي أمس جبناها ما هو المقتضي؟ أصل الوضوء، الرافع هو النوم. في حالات العلم بالمقتضي والشك في الرافع يقول أنا أعتقد أن العقلاء يبنون على الحالة السابقة عملا، وأما في حالات الشك في المقتضي نفسه، يعني كنت على علم بوجوده لكن هذا المقتضي هو نحو مقتض ليس له استعداد البقاء، لو خلي وطبعه هذا تدريجي يروح يزول يذوب لوحده، فالشك ليس في الرافع، الشك في بقاء المقتضي نفسه. في هذه الحالة لا يوجد بناء عملي عقلائي على اعتماد الحالة السابقة والتعبد بها. هذه مناقشة في الحقيقة لا يريد صاحبها أن يهدم أصل المقدمة الأولى أبدا، وإنما يريد أن يهدم كليتها. يقول أنا أقبل عليكم السلام ورحمة الله. الله. أقبل بالسيرة العقلائية في باب الشك في الرافع، ولا أقبلها في باب الشك في المقتضي. ولذلك هذا الاعتراض من الشيخ النائيني يجعل الدليل الأول دليلا مثبتا للقول التاسع الذي مر في يوم أمس، الذي اعتمده الشيخ الأنصاري واختاره النائيني رحمه الله. وبالتالي هذا الدليل الأول لا يصلح دليلا لإثبات حجية الاستصحاب بنحو مطلق. هذه المناقشة في المقدمة، في المقدمة الأولى. يكفي للشيخ النائيني، يكفي أن يقول أنا أشكك ببناء العقلاء على الاستصحاب عند الشك في المقتضي. مجرد تشكيك هذا كافي في هدم المقدمة الأولى، حتى إذا ما جاب دليل على عدم بنائهم يكفي أن يشكك، هذا خلاص نحتاج إلى إحراز الركيزة الأولى. هذا هو المناقشة. المصنف هم يعتقد هذه المناقشة في المقدمة، المصنف يعتقد هذه المناقشة هم خوش مناقشة، مناقشة صحيحة وتامة فلنقبلها. المناقشة في المقدمة الثانية، هذه المناقشة هي مالة صاحب الكفاية رحمه الله، وفي الحقيقة هي مناقشتان.
شنو الفرق إذا شكينا بالمقتضي أو شكينا بالرافع؟
العقلاء يعني الآن هذا توضّع، هذا توضّع شك أنه نام لو منام. الوضوء بطبيعته لو كان يستمر ولا ينخرم يحتاج إلى ما يرفعه. كل ما حصل عند المكلف الشك في النوم، هل نام لو منام لو منام. يقول أنا أعتقد أن العقلاء بلي يبنون عملهم بلي البناء على الوضوء، أن الوضوء أثر ما زال مؤثرا ويقتضي الطهارة. يقول أنا هج أنا أعتقد أن العقلاء يبنون على الاستصحاب في هذه الموارد، يعني يبنون على الحالة السابقة أو اليقين السابق أو المتيقن السابق، يبنون على بقائه ووجوده. وأما في حالات ما إذا كان الشك في المقتضي أصلا، هل توضأ أو لم يتوضأ. هسه إحنا ليش نجي لأصل الجزء، لأصل الأمور الشرعية؟ تعال معي إلى الأمور التكوينية العامة. هو إذا كان العاقل العقلاء إذا كان عندهم يقين بحياة زيد وشكوا في الرافع، زيد شاب الحمد لله بقوته، لكن احتملوا لفد واحد منهم يحتمل ورفد سنة، زين أنا أريد أروح أشوف زيد اللي هو ساكن وين، ساكن في البصرة، بعيد البصرة ما بي حيل، أريد أروح أشوفه، زين راح يحتمل أن زيد مات، هو شاب وقبل سنة أنت شفته عادل، ليش تحتمل؟ ها لعل سيارة ضربته، جلطة، قتل من هالقبيل. يقول لا، العقلاء يقولون هذا الشاب لمدة سنة المقتضي للبقاء موجود لمدة سنة، فيبنون على الحالة السابقة وبقاء حياته. أما هذا الرجال شاي ومريض عنده قلب، على أي لحظة يموت، قبل سنة أنا شفته، المقتضي أصلا مشكوك في هذه الحالة. أنا عندما أشك في حياته مو للرافع، وإنما أشك في بقاء المقتضي، في استمرارية المقتضي، هل يبنون على البقاء على الحالة السابقة؟ لا. يقول أنا أفتهم أنه على الأقل أشكك، ما عندي إحراز لبنائهم في الحالات على الحالات السابقة. تلاحظون فتحليله ينتهي به إلى التشكيك، هذا التشكيك يكفي في هدم العنصر الأول الركيزة الأولى كليتها طبعا مو كلها. وأما مناقشة صاحب الكفاية قدس سره، عند مناقشته صاحب الكفاية، عند مناقشته مناقشتا صاحب الكفاية تنصبان على الركيزة الثانية. في مناقشته الأولى أصلا يقول من اكتشف قبول المعصوم، أصلا من اكتشف قبول المعصوم؟ أكو بناء عقلاء، لكن هذا البناء العقلائي لا يكشف عن رضا المعصوم عليه السلام. هاي مناقشة. مناقشة ثانية يقول لا أصلا أصلا عندنا أدلة تدل على عدم رضاه عن مثل هذا البناء العقلاني. لاحظوا راح يتبين إن شاء الله من خلال العرض كلامنا مع صاحب الكفاية. المصنف راح يعرض أدلة صاحب الكفاية ثم يجيب عنها أكمل حتى أطبق مرة واحدة. المناقشة الأولى لصاحب الكفاية قدس اسمه. لاحظوا يا أخوان مناقشته شوية دقيقة وفيها مطلب شوية غامض حتى نبينكم نقول فلشي. يقول صاحب الكفاية أن هذا الدليل متى يكون نافعا لنا في إثبات حجية الاستصحاب؟ إذا كان الثابت في الركيزة الأولى هو عبارة عن بناء العقلاء على التعبد بالحالة السابقة، هذا الذي ينفعنا لكي نثبت حجية الاستصحاب. لابد أن نقول أن العقلاء يبنون على أنه إذا صار عندهم يقين بحالة سابقة وشكوا بعد ذلك في الحالة السابقة فإنهم يتعبدون ببقائها، هم بأنفسهم يتعبدون ببقائها. لابد أن نحرز أن العقلاء في الركيزة الأولى أن العقلاء بنوا على البقاء من أجل التعبد بالحالة السابقة تعبدا بالحالة السابقة. حتى في الركيزة الثانية نأتي لنستكشف أن المعصوم عندما سكت فإنه راض على بقائهم تعبدا لأجل تعبدهم بالحالة السابقة. لكن من أين نحرز هذا المعنى؟ ليش شيخنا أيها الأخوان الكفائي ليش هذا التشكيك؟ قال لوجود احتمالات خمسة في مقابل التعبد بالحالة السابقة. نعم العقلاء لديهم بناء عملي على البقاء، يبنون على البقاء، لكن هل أن هذا البناء تعبدا بالحالة السابقة؟ يقول ما أقدر أحرز ذلك لوجود احتمالات خمسة أخرى. ما هي؟ أولا لعلهم غافلون عن الشك. ليش يبنون على حياة زيد مثلا؟ ليش يبنون على بقاء داري فلان في مكانه؟ ليش يبنون على ذلك؟ لأنهم كان لديهم يقين سابق وبعد ذلك شكوا فتعبدوا لا أبدا، لأنهم غافلون عن الشك. أصلا الشك ما موجود الآن في عقولهم وفي أنفسهم، كل اللي حاضر هو اليقين. هذا الاحتمال الأول. فإذا هذا مو من باب التعبد، هم بقوا لا من باب التعبد بالحالة السابقة، بقوا من حال لأجل الغفلة عن الشك والاحتمال. الثاني أن بقاءهم لأجل الاطمئنان، لأنهم مطمئنون بالبقاء، والاطمئنان هو أخ غير شقيق للقطع. تلاحظون كيف؟
سيدنا بالحالة الأولى أكو شك؟
لا هو أكو شك بس غافلين عنه. الاستصحاب يحتاج إلى حضور اليقين وحضور الشك، فمع حضور اليقين وحضور الشك يبني على الحالة السابقة. هاي هي القاعدة مالتنا. القاعدة مالتنا لابد أن لا يكون غافلا عند إجراء الاستصحاب عند البقاء، هاي القاعدة. وإلا مع الغفلة عن الشك فلأنه ما عنده شك قاعد يروح ويقصد بيت فلان. تلاحظون كيف؟ الثاني الاطمئنان، يعني عندما كان لديه يقين سابق ثم شك لاحق فإنهم يطمئنون. البعض هكذا، ويحتمل في الناس هكذا أنهم يطمئنون ببقاء بيوتهم في أماكنها. ثلاثة الظن ولو النوعي، يحصل ظنه، إنما يعملون على البقاء لأجل الظن الحاصل لديهم بالبقاء. تلاحظون، وهذا هم غير القاعدة مالتنا. القاعدة مالتنا هو التعبد، هو البقاء لأجل التعبد، سواء حصل لديهم اطمئنان أو لم يحصل، حصل لديهم ظن أو لم يحصل. بينما هذا الثالث يقول إذا حصل الظن النوعي حينئذ فإنهم يبقون على ما كانوا عليه، لأن ما كانوا عليه مظنون. أربع، الاحتمال الرابع، رجاء تحصيل الواقع. إنما يبنون على البقاء لأنهم يقولون نبقى لعلنا ندرك الواقع. يوجد احتمالان، يوجد احتمالان، أن بيت زيد ما زال في مكانه، والاحتمال الآخر أن بيت زيد قد انتقل عن مكانه. لماذا أذهب إلى نفس المكان السابق؟ لعل ذلك من باب رجاء تحصيل الواقع، لأنه يحتمل أن زيد ما زال في مكانه، فأرجو أن يكون بنائي مطابقا للواقع لأحصل الواقع. هذا وهذا يختلف عن القاعدة مالتنا. القاعدة لا علاقة لها برجاء تحصيل الواقع. تبني على الحالة السابقة، رجوت تحصيل الواقع أو لم ترجو تحصيل الواقع من ذلك. خامسا، الاحتياط، لعلهم يبنون على الحالة السابقة، لعلهم يبنون عملا على البقاء لا تعبدا بالحالة السابقة، وإنما لأجل الاحتياط، من باب الاحتياط. هذا رجاء تحصيل الواقع، قد يحصل الواقع وقد لا يحصل، ويدرك أنه قد يخطئ الواقع، لكن من باب الرجاء يذهب إلى ذاك المكان. أما الاحتياط لا يأتي بعمل قطعا يطابق به الواقع. احتمالا، يوجد احتمال، احتمال وجوب واحتمال إباحة. قل ليش أنا أفعل؟ ليش أفعل؟ كان عندي يقين بالوجوب، الآن أنا أشك، ليش بنيت على البقاء؟ من باب الاحتياط، باب الاحتياط، حتى قطعا جزما أحصل الواقع، لأنه حتى لو كانت إباحة أنا عندما أفعل الفعل لم أخالف الواقع، فمن باب الاحتياط. هذا هو الخامس. بينما القاعدة تقول حتى لو كان تعبدك بقاؤك في الحالة السابقة منافيا للاحتياط، الحالة السابقة هي الإباحة، شكيت في بقاء الإباحة لأن احتملت الوجوب، مع ذلك يقول ابقى على الحالة السابقة، هذا ما بي احتياط. فإذا هذا الاحتمال الخامس ينافي القاعدة اللي نريد أن نشتغل عليها. فإذا تلاحظون أن هاي الاحتمالات، أي واحدة من هذه الاحتمالات لو كانت هي السبب للبناء العقلائي على الاستصحاب، للبناء العقلائي على البقاء، فإن ما يثبت بذلك هو وجود بناء عقلائي عملي على البقاء، ولكنه لا يكشف عن رضا المعصوم عن الاستصحاب الذي نبحث عنه. إن إحنا نحتاج إلى بناء عقلائي على البقاء لأجل فقط وفقط التعبد بالحالة السابقة. ومن أين لنا أن نصل إلى هذا الإحراز بعد وجود هذه الاحتمالات كلها؟ هذا الإشكال الأول لصاحب الكفاية. هذا الإشكال تشوفونه وين راح؟ راح إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية أن رضا المعصوم وتقرير المعصوم موجود لو ما موجود؟ رضا المعصوم إذا لو كان بناؤهم لأجل التعبد وسكت المعصوم لم يردع، إذن هو مقرر، قرر بقاءهم لأجل التعبد. أما لو كان بناؤهم لأجل الغفلة، هل يجب على المعصوم أن يردع؟ لا، لأنه أصلا ما منتبه للشك هذا الأخر. لأجل الإطمئنان حجة، لأجل الظن النوعي، هذا راح يدخله في باب الدليل العقلي، يخرج عن كونه سيرة عقلائية لو كان لأجل رجاء تحصيل الواقع والاحتياط. أيضا هذا لو سكت المعصوم من باب طلب تحصيل الواقع لا من باب التعبد، فإذا هذا المهدار لا ينفعنا، لا يجب على المعصوم أن يتدخل في المقام. الركيزة الثانية لا تستكشف. المصنف قدس سره يجيب عن هذا الدليل بما يلي، يقول في الحقيقة إذا أردنا أن نناقش هذه الاحتمالات واحدة واحدة لنرى أن هذه الاحتمالات ما هو الذي يؤثر فيها على مطلبنا، على قاعدتنا، على الركيزة الثانية، وما هو الذي لا يؤثر. تعالوا معي، إحنا نحتاج بناء عقلائي عملي على البقاء، على البقاء. لاحظوا، نحتاج بناء عقلائي عملي على البقاء، ويكون أساس البقاء هو التعبد بالحالة السابقة. يقول هذا المقدار لا يشك فيه أحد أن العقلاء إذا التفتوا إلى يقينهم السابق وشكهم اللاحق فإنهم يبقون بلي على الحالة السابقة، ومنشأ بقائهم هو تعبدهم بالحالة السابقة. أكو قاعدة عامة عند الالتفات، وعليه وجود الغفلة في بعض الأحيان لا يضرنا، يعني العقلاء قد يغفلون فيبقون على الحالة السابقة لا لأجل التعبد، لأجل غفلتهم، بل هذا نقبله صحيح، ولكن نقول نفس هؤلاء العقلاء الذين يغفلون في بعض الأحيان يلتفتون. كل واحد من هذه العقلاء أنت أطلب منه الالتفات فيلتفت إلى وجود يقين سابق وشك لاحق، ماذا يفعل؟ مباشرة يبني على السابق لأجل التعبد فقط، لأجل الكون السابق فقط. تلاحظ كيف؟ فإذا في بعض الأحيان إذا عند الالتفات فإن العقلاء يبنون عملا على البقاء لأجل التعبد بالحالة السابقة. صحيح في بعض الأحيان يغفلون، لكن غفلتهم لا تضرنا، غفلة العقلاء لا تضرنا، إذن هذه غير مضرة، هذه غير مضرة. إذن ثبتنا إلى الآن عند الالتفات توجد هكذا قاعدة عقلائية، وياك لما نفينا الغفلة وصلنا إلى الالتفات، عند الالتفات توجد هكذا قاعدة وبناء عقلائي. خلاص تعال معي، إذن هذه القاعدة العقلائية لها أسباب متعددة، قد يكون بناؤهم بناء العقلاء على البقاء عند الالتفات، قد يكون لأجل التعبد بالحالة السابقة اللي هي تنفعنا، وقد يكون لأجل الاطمئنان، وقد يكون لأجل الظن النوعي. تعال معي إلى الثاني والثالث الآن، اترك الرابع والخامس. إذن أكو ثلاث احتمالات في هذا البناء العملي للعقلاء على البقاء، إما لأجل التعبد، سبب هذا البناء أن العقلاء يتعبدون بالحالة السابقة، ويمكن أن يكون سببه هو الاطمئنان، ويمكن أن يكون سببه هو الظن النوعي. يقول المصنف وجود هاي الاحتمالات لا تضرنا بعد وجود أصل البناء العقلائي على البقاء. أكو قاعدة عملية عند العقلاء بالبقاء على الحالة السابقة لأجل الكون السابق، لأجل الاطمئنان، لأجل الظن النوعي، كل هذه أسباب جعلتهم يتعبدون بالبقاء على الحالة السابقة، يتعبدون بالحالة السابقة فيبقون عليها. هي من الأسباب، ما دام أصل البناء العقلائي موجود هذا كافي. فجاء الإمام ولم يردع، سكت، هذا كافي. لاحظون كيف؟ نعم، الذي يضرنا هو الاحتمال الرابع والخامس، وأما الاحتمال الثاني والثالث فلا يضرنا. وبعبارة أخرى، الشارع جاء وجد بناء عقلائي، المعصوم وجد بناء عقلائيا على البقاء على الحالة السابقة، إما يجد أن هذا البناء داخل في أغراضه التشريعية، وإما وجد أن هذا البناء سوف يدخل في أغراضه التشريعية. صحيح هذول العقلاء قاعد يطبقون في حياتهم الخاصة بهم في أغراضهم الاجتماعية، في أغراضهم الخاصة بهم كعقلاء. ولكن لو ترك البناء العقلي على العقلاء على حاله فإنه سوف يدخل حتى في الأغراض التشريعية. عقلاء إذا سارت سيرة وظاهرة وبناء عندهم حتى في أغراض الشارع يتدخلون، في الأغراض التشريعية سوف يعملون بهذه السيرة. فعليه لابد إذن أن يكون له موقف. إما هو راضي بهذه السيرة التي تبتني على الحالة السابقة، التعبد أو الإطمئنان أو الظن أيا كان، هذه أسباب تقف خلف البناء على الحالة السابقة. إما هو راضي أو رافض. إذا راضي هو هذا اللي يريده، وإذا رافض عليه أن يتدخل ويردع كما ردع عن القياس، ولم يأتنا ولا رواية واحدة تردع عن ذلك. هذا بلحاظ الثاني الأول والثاني والثالث، الاحتمالات الثلاثة لا تضر. الاحتمال الرابع والخامس يقول المصنف نعم يضرنا هذان الاحتمالان، لو كان بناء العقلاء على البقاء رجاء لتحصيل الواقع. فإذا في كل موطن ورضي الشارع، إذا في كل موطن هناك رجاء لتحصيل الواقع يكون حجة، وإلا فلا. وهذا لا ينفعنا، نحن نريد الاستصحاب القاعدة العامة الكلية. هذا واحد. لو كان البناء العقلائي على البقاء لأجل الاحتياط، هذا أيضا مو هو القاعدة اللي نبحث عنها. يقول المصنف في الحقيقة أنا أنكر أن يكون بناء العقلاء عملا على البقاء منشأه رجاء تحصيل الواقع أو الاحتياط. بعد قبولنا بأصل الصورة ووجود البناء العقلائي، لا أتعقل أن يكون سبب بنائهم هو رجاء تحصيل الواقع، لا أتعقل. في بعض الأحيان يكون البناء على الحالة السابقة مخالفا لرجاء تحصيل الواقع، يضيع أغراضا مهمة على العقلاء ومع ذلك يبنون. هذا معناه أن ليس أنه مهدفهم رجاء تحصيل الواقع، كما أنه في بعض الأحيان لا يوجد احتياط في بنائهم على الحالة السابقة. الحالة السابقة هي إباحة، والاحتمال هو الوجوب والإلزام. حينئذ بناؤهم على الإباحة موافق للاحتياط؟ لا أبدا، لا يكون موافقا للاحتياط. إذن هذا أنا أنكره أصلا، هذان الاحتمالان لا يأتيان، تبقى الاحتمالات الثلاثة الأولى فإنها لا تضر بقاعدتنا. الاحتياط بني هو رجاء تحصيل، يعني أكو فرق هو بينهما، لكن قد يلتقيان، قد يلتقي الاحتياط مع رجاء تحصيل الواقع. ولكن هذا الأول هو رجاء تحصيل الواقع احتمال، يعني يرجو أن يحصل الواقع، لكن مو دائما يكون مصيب. تلاحظون كيف؟ مو دائما يكون مصيب، مرات يصيب لا، الاحتياط قطعا يصيب. أنت بين أمره، بين إباحة ووجوب، فأنت إذا إما أن تفعل أو تترك. إذا فعلت كانت ذمتك بريئة قطعا، سواء كانت أكو إباحة أو وجوب. إذا تركت لأنك تحتمل الإباحة، يعني يجوز لك الترك. فإذا تركت حينئذ يحتمل أنها كانت واجبة، الحالة كانت واجبة، الفعل كان واجبا، فخالفت الوجوب. فإذا الاحتياط هو أن تفعل فتوافق الواقع قطعا، فلا فرق، فلا يكون هناك احتمال عدم مطابقة للواقع. هذا فرق بينهما. ظل عندنا الإشكال الثاني لصاحب الكفاية، خل أطبق ماذا ألحق أو ما ألحق. قال قدس سره: وقبل أن ندخل في مناقشة الأقوال والترجيح بينها، ينبغي أن نذكر الأدلة على الاستصحاب التي تمسك بها القائلون بحجيته لنناقشها ونذكر مدى دلالتها. أدلة الاستصحاب: الدليل الأول بناء العقلاء. لا شك في أن راح يذكر أولا الصغرى، الركيزة الأولى، المقدمة الأولى. لا شك في أن العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم وأذواقهم، اللغات والأجناس والأعراق والأعمار والمذاهب، جرت سيرتهم في عملهم. يعني شنو جرت؟ يعني تبانوا، هاي الواو مفسرة. وتبانوا في سلوكهم العملي على الأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه، في بقاء المتيقن السابق. هاي صغرى السيرة. وعلى ذلك قامت معايش العباد، ولولا ذلك لاختل النظام الاجتماعي ولا ما قامت لهم سوق وتجارة، لما قامت لهم سوق ولا تجارة. يعني لو أن التاجر الآن هنا في البلد، لو أن التاجر لا يقصد سوق الجملة الواقع في العاصمة، لا يقصده إلا إذا كان على يقين، يعني عند الاحتمال لا يذهب، وذاك لا يذهب إلى الخان الذي يباع فيه، تباع فيه أنواع الفواكه إلا إذا كان بالجملة، إلا إذا كان على يقين. وهكذا الخياط لا يذهب إلى كذا إلا إذا كان على يقين. يقول هذا يؤدي إلى اختلال النظام. وقيل إن ذلك مرتكز، هذا المقدار من وجود هذا التباني مو بس عند العقلاء، حتى في نفوس الحيوانات، فالطيور ترجع إلى أوكارها أعشاشها، والماشية تعود إلى مرابضها أماكنها، أماكن سكنها يعني جلوسها. ولكن هذا التعميم المصنف يقول هذا القيل ضعيف، لكن هذا التعميم للحيوانات محل نظر، بل ينبغي أن يعد من المهازل وأي ضعيف لعدم حصول الاحتمال عندها، حتى يكون ذلك منها استصحابا. هذا باللا وعي واللا شعور، بل تجري في ذلك على وفق عادتها بنحو لا شعوري. وعلى كل حال النتيجة، فإن بناء العقلاء ما لنا علاقة بالحيوانات، نرجع لأصحابنا العقلاء في عملهم وفي عملهم، فإن بناء العقلاء مستقر على الأخذ بالحالة السابقة عند الشك في بقائها في جميع أحوالهم وشؤونهم، في جميع الأحوال والشؤون، يعني في أغراضهم الخاصة وفي أغراضهم التشريعية، عندما يتعاملون وفق حاجياتهم التكوينية أو يتعاملون وفق أغراضهم التشريعية. لكن مع الالتفات إلى ذلك، عندما يلتفتون إلى وجود الحالة السابقة فإنهم يبنون عليها ويبقون على أساسها والتوجه إليه. تلاحظ كيف؟ وإذا ثبتت، انتقدنا المقدمة الثانية، وإذا ثبتت هذه المقدمة ننتقل إلى مقدمة أخرى، فنقول إن الشارع من العقلاء بل رئيسهم وعليه، فهو متحد المسلك معهم. مو معنى متحد يعني يعمل على أساس التعبد بالحالة السابقة، لا، المعصوم عليه السلام ما عنده حالة شك، هو إما يقطع بالبقاء أو يقطع بالانتفاع، هو بنفسه ما يطبق الأصول العملية، هو بلحاظه هو ما يطبق الاستصحاب، لكنه يقول أنتوا بناءكم العقلاء على تطبيق الاستصحاب، خلاص هذا أنا أقله. تلاحظون كيف؟ هكذا. فإذا لم يظهر منه الردع عن طريقتهم العملية، يثبت على سبيل القاطع أنه ليس له مسلك آخر غير مسلكهم، ما ارتضى لهم طريقا آخر، يعني يرتضي هذا الطريق، وإلا لظهر وبان ولبلغ الناس. وقد تقدم مثل ذلك في حجية خبر الواحد. وهذا الدليل كما ترى يتكون من مقدمتين قطعيتين، لاحظ لا بد من إحرازهما معا. الأولى ثبوت بناء العقلاء على إجراء الاستصحاب، الثانية كشف هذا البناء على موافقة الشارع واشتراكه معهم. وقد وقعت المناقشة في المقدمتين معا، المناقشة جرت فيهما معا، ويكفي في المناقشة ثبوت الاحتمال فيبطل به الاحتمال الاستدلال. لماذا؟ يوضح المصنف، لأن مثل هذه المقدمات يجب أن تكون قطعية، يعني لابد أن نحرز أولا وجود البناء العقلائي والارتكاز العقلائي والسيرة العملية على البناء على الحالة السابقة، هذا واحد. ثانيا لابد أن نحرز عدم ردع المعصوم عليه السلام، يحرز رضا طريقتنا بإحراز الرضا هو السكوت وعدم الرد، فلا بد من الإحراز، وإلا لو لم تكن قطعية فلا يثبت بها بهذه المقدمات. المطلوب يعني شنو هذا؟ ولا تقوم بها للاستصحاب ونحو الاستصحاب حجة ونحوه، لأن هاي الطريقة تجي في خبر الواحد، في حجية خبر الواحد، في حجية الظواهر تجي هاي الطريقة. هاي الطريقة تحتاج إلى إحراز المقدمتين معا. أما الأولى المناقشة في المقدمة الأولى، فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النائيني قدس سره رحمه الله بأن بناء العقلاء لم يثبت. ناقش في المقدمة الأولى بناء العقلاء أكل وما أكل، قال أنا أقبل لكن لا بنحو كلي، بأن بناء العقلاء لم يثبت إلا فيما إذا كان الشك في الرافع. فالعقلاء يبنون عملا على بقاء المقتضي، أما إذا كان الشك في المقتضي دون الرافع، يعني كان الشك في أصل استعداد المقتضي للبقاء، طبيعة هذا المقتضي ليس هو الاستمرار والبقاء، شككت في بقائه، حينئذ العقلاء لا يبنون على عملا على البقاء، فلم يثبت منهم هذا البناء. تلاحظ يقول أنا ما أحتاج أحرز عدم وجود بناء، لا، يقول لا يثبت، لم يثبت، هذا كافي على ما سيأتي إن شاء الله من معنى المقتضي والرافع اللذين يقصدهما الشيخ الأنصاري. اللي هذا القول فيكون بناء العقلاء هذا دليلا على التفصيل المختار له للشيخ الأنصاري رحمه الله، المختار له للشيخ الأنصاري وللشيخ النائيني، وهو القول التاسع. ولا يبعد صحة ما أفاده من التفصيل في بناء العقلاء، لا يبعد صحة هذا المصنف رأيه، لا يبعد صحة ما أفاده الشيخ النائيني من التفصيل في وجود مثل هذا البناء العقلائي، هذا لا يبعد صحة، بل يكفي احتمال اختصاص بنائهم بالشك في الرافع، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال كما سبق بالبيان المتقدم. ما نحتاج نثبت عدم وجود بناء في حالات الشك في المقتضي، ما يحتاج، أصل التشكيك كافي. وأما المقدمة الثانية فقد ناقش فيها شيخنا الآخوند رحمه الله في الكفاية بوجهين نذكرهما ونذكر الجواب عنهما. أولا أن بناء العقلاء لا يستكشف منه اعتبار الاستصحاب عند الشارع. المقدمة الثانية خباركم الريد رضا المعصوم وتقرير لهذا البناء العقلائي. بناء العقلاء ترى مو دليل يا إخوان، ما عندنا دليل اسمه بناء العقلاء، عندنا حكم العقل بلي هذا دليل. أما بناء العقلاء، سيرة العقلاء، عمل العقلاء على شيء، هذا مو دليل ترى. الدليل من هو؟ الدليل والمقدمة الثانية في الحقيقة رضا المعصوم عليه السلام، رضا المعصوم هو الدليل، فلا بد من استكشاف رضاه. في المناقشة الآخندية يناقش في رضا استكشاف رضا المعصوم. لاحظ كيف. أول بناء العقلاء لا يستكشف منه حجية واعتبار الاستصحاب عند الشارع، ما يستكشف منه أن الاستصحاب حجة عند الشارع، إلا إذا أحرزنا أن منشأ بنائهم العملي، بناء العقلاء العملي، هو التعبد بالحالة السابقة من قبلهم، هم يتعبدون بالبقاء على الحالة السابقة، يعني أن مرجعهم هو الحالة السابقة، يعني إنهم يأخذون بالحالة السابقة فقط وفقط من أجل أنها سابقة. فإذا كان بناء العقلاء هو هذا، فنستكشف حينئذ اعتبار الاستصحاب، نستكشف اعتبار الاستصحاب وحجيته حتى عند الشارع. وأما ماكو، لابد إذن أن نحرز، أن منشأ بنائهم العملي هو التعبد بالحالة السابقة من قبلهم، لنستكشف منه تعبد الشارع، ولكن ليس هذا بمحرز منهم من العقلاء لو لم يكن مقطوع العدم. ليس هذا أنهم أن بناءهم العملي والتعبد بالحالة السابقة من أجل أنها سابقة. يقول قد يمكن أن يدعى القطع بالعدم. لماذا؟ لأنه من الجائز قريبة أن أخذهم بالحالة السابقة لا لأجل أنها حالة سابقة فقط وفقط، بل لاحتمالات لأسباب خمسة أخرى، كل واحد من هذه الأسباب محتملة، بل لأجل رجاء تحصيل الواقع مرة، هذا أنا خليته رابع، أو لأجل الاحتياط أخرى خليته خامس، أو لأجل اطمئنانهم ببقاء ما كان ثالثة هذا خليته ثاني، أو لأجل ظنهم بالبقاء ولو نوعا رابعا هذا خليته أنا الثالث، أو لأجل غفلتهم عن الشك أحيانا خامسة خليته أول. وإذا كان الأمر كذلك، إذا هل قد احتمالات، فلم يحرز تعبد الشارع بالحالة السابقة الذي هو النافع في المقصود، لا نحرز، وبالتالي لا يستكشف حجية الاستصحاب، القاعدة اللي احنا نطلب حجيتها واعتبارها متقومة بالسبب الأول الأصلي لأنها حالة سابقة، لأجل التعبد بالحالة السابقة هم يبنون على البقاء. هذا منين الحرزة؟ حتى يكون إمضاء المعصوم له اعتبارا للاستصحاب وحجة للاستصحاب، هذا منين الحرزة؟ والجواب أن المقصود النافع، أن المقصود النافع من ثبوت بناء العقلاء هو ثبوت تبانيهم العملي على الأخذ بالحالة السابقة، وهذا ثابت، خلوا التطبيق إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
Oh,
sorry.